لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهداة طويل، بهم يشرق الكون في فرحة، ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأوصي نفسي دائما وحضراتكم بأن نكون جميعا ملقين ومتلقين، متكلمين ومستمعين، بأن نكون جميعا من أهل التعظيم والتقدير لشعيرة الكلمة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فقد تغيب المعاني التربوية والمعاني العملية أمام كثرة الكلمات والتوجيهات والإرشادات والمواعظ وتلك المضامين الخطابية والإعلامية التي نتابعها والتي نسمعها. ولا بركة في علم لا يتبعه العمل، ويهتف العلم بالعمل، فإن أجابه فبها، وإلا تركه وارتحل. فلنكن جميعا أهل علم وأهل عمل وأهل استماع وأهل اتباع. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله لي ولكم العلم النافع، وأعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه ربي جل في علاه نعم المولى ونعم النصير. العجز وتغليفه الديني، هذا موضوعي مع حضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. ويؤتى الإنسان من نفسه، وتؤتى النفس من دعوى عجزها، وتؤتى النفس من تغليف عجزها تغليفا دينيا، وهذا أشد وأفظع وأشنع. فالعجز في حد ذاته ليس مستساغا وليس مقبولا، ويتجرأ أصحابه ويتطاول أصحابه ويتمادى أصحابه عندما يغلفون عجزهم غير المقبول تغليفا دينيا، ويستندون في عجزهم إلى نصوص شرعية من كتاب الله ومن سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، وهم بهذا أصحاب سوء فهم، وأصحاب قصور في الرؤية، وأصحاب سذاجة وبساطة. وتلا ذلك سوء العمل وسوء الصنيع. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وهذا أشد وأفظع، أن تعمل عملا سيئا وتتربى عندك قناعة أنه عمل سيء، أم أن تعمل عملا سيئا وتراه حسنا. فأن تعمل عملا سيئا وتراه حسنا هذا أشد وهذا أفظع، ولكنك إن عملت سيئا وعلمت أنك تعمل سيئا وبالتالي تعترف بخطئك وسوء فهمك وسوء عملك وتتولى تهذيب نفسك وتصويب صنعك وتقويم طباعك وتحسين خلقك، فأنت تسير في الطريق الصحيح. أما هذا الإنسان الآخر الذي يرى عمله السيء حسنا، فهذا يتخبط في خوادع السبل وفي معامي الطرق، وهو يحفر قبر هلاكه بيديه ويذهب إلى الهاوية برجليه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أرى العجز الآن في واقع المسلمين شعارا مرفوعا، وكثير يتعلل به ويتشبث به ويتمسك به ويغلف قصوره وإخفاقه وفشله تغليفا دينيا، وليس الأمر في مكانه وليس الأمر في إطاره. فكيف تقبل أن يدعي غيرك القدرة ويفعل ويعمل ويصنع وينجز، وتدعي لنفسك أنت العجز فتفشل وتتراجع وتتكاسل ولا تحقق إنجازا؟ كيف تقبل أن يستيقظ غيرك وأن تنام أنت؟ كيف تقبل أن يتحرك غيرك وتسكن أنت، وأن يقوم غيرك وتقعد أنت، وأن يفوز غيرك وتخسر أنت، وأن يعلو غيرك وتهبط أنت، وأن يحقق غيرك في كل دقيقة إنجازات تلو إنجازات، وأن تتراجع أنت في كل دقيقة خطوات وراء خطوات، ترجع إلى الخلف، ترجع القهقرى، تسير إلى الوراء ولا تتقدم بأي حال من الأحوال، إما الرجوع وإما التقدم. فليس في الحياة سكون وليس في الحياة وقوف، إنها لإحدى الكبر. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما قال ربنا أو يقف. فإما أن تتقدم إلى الأمام وتكون إيجابيا، وإما أن ترجع إلى الخلف وتكون سلبيا. فليس هناك وقوف. أيها الكرام المسلمون، العجز داء خطير ومرض شديد تمكن من قطاع كبير من الناس ورضوا به وقنعوا به رغم أن الإسلام حذر منه واستعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العجز، لأنه ليس في مصلحة صاحبه، وليس في مصلحة المجتمع، وليس في مصلحة الأمة، وليس في مصلحة الدنيا عموما بكل مجالاتها وبكل ميادينها. وربط وقرن النبي صلى الله عليه وسلم العجز بالكسل، فالإنسان يعدم الإرادة أصلا بكسله، ليس عنده إرادة. قد يكون عند الإنسان عزما لكنه لا يترجمه في سلوك وعمل، هذا العجز. عنده العزم لكن الكسل تضيع منه إرادته ويضيع منه عزمه، فلا يجمع عزما ولا عملا بالتالي وبالضرورة. ومن ثم كل إنسان فيه إرادة، من يدعي العجز عنده الإرادة وعنده العزيمة، فلماذا لا يترجمها في عمل وفي سلوك وفي تطبيق؟ عن عوف ابن مالك رضي الله عنه أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يحتكمان إليه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهما، فقال المقضي عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإن غلبك أمر فقل: حسبنا الله ونعم الوكيل. انظروا إلى هذا التوجيه النبوي، إلى تلك التربية النبوية التي قام بها المجتمع الأول ونهض بها المجتمع الأول. فهذه حالة وهذا قضاء حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بموجب بشريته وبموجب ما رآه وما ظهر أمامه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالنبي حكم من خلال الظاهر، وهذا الحكم لم يستطبه أحد الطرفين وهو المقضي عليه والمحكوم عليه. هنا تكلم، الآن تكلم بعد أن حكم وقضي عليه وقال هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. ما أكرم هذه الكلمة وما أعظمها، وهي دعاء وسلاح يتسلح به أهل الإيمان، لكن كثيرا يفهمها خطأ ويقولها وهو عاص لله. وأرجو أن نعي ذلك أيها الناس وأيها الكرام، يقولها كثير وهم عاصون لله عز وجل. يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن ليست بالفقه وليست بالعلم وليست بالفهم. وعند كثير ثقافة مغلوطة سمعوها من الناس وألفوها في واقع حياتهم، أنهم يهرعون إلى هذه الكلمة في كل حال وفي كل ظرف، في كل معاملة، في كل ممارسة، في كل احتكاك بالغير، نجد هذه الكلمة يتلفظ بها اللسان: حسبنا الله ونعم الوكيل. أخي، أطفأنا بهاءها، أطفأنا بهاء هذه الكلمة بكثرة ترضادها وتكرارها دون علم ودون فقه. نعم، أن تقولها في مكانها وبضوابطها وبفقهها وبعلمها تهتز لها الجبال، تهتز لها الجبال. قال سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. نعم، قالوها بعد أن أخذوا بالأسباب، بعد أن اجتهدوا، بعد أن قدموا وبذلوا، بعد أن صنعوا وعملوا، وهنا غلبهم الأمر ففزعوا إلى حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الفقه، بعد أن تجتهد، بعد أن تأخذ بالأسباب. لكني أجد كثيرا من الناس يقول هذه الكلمة وليس على مستواها، ليس على مستوى حسبنا الله ونعم الوكيل علما وعملا ووعيا وتطبيقا. ونجد ثقافة مغلوطة شائعة، البعض يقول لك يا بخت من بات مغلوب وما باتش غالب، والبعض يتمادى ويقول اللهم اجعلني مظلوما ولا تجعلني ظالما. ما هذا؟ هذا كلام يحتاج إلى مراجعة. كيف تردده؟ كيف تتفوه وتتلفظ به؟ هذه دلالة قصور في الرؤية وسذاجة وبساطة لا يقبلها الإسلام بأي حال من الأحوال. فشأن المؤمن أنه فاهم وأنه حكيم وأنه واع عاقل. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فماذا يعني قولك يا بخت من بات مظلوم وما باتش ظالم؟ ماذا يعني هذا الأمر؟ ولماذا لا تنطهد وتأخذ بالأسباب وتطرق الأبواب وتجد وتجتهد؟ أقول حتى تنصر الظالم. أقول هنا، وهذا معنى غائب عن الأذهان، بعيد عن الأفهام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما. هذا هو المعروف والمألوف، أن ننصر المظلوم، فكيف ننصر الظالم يا رسول الله؟ فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن تمنعه من الظلم. انظر، انظر التوجيه. البعض يؤذى مثلا، ينال منه، وممكن يقول بعض كلمات ساذجة، يقول أنا باخذ حسنات وانت بتاخذ سيئات، ليس هذا مقبولا. ولماذا لا تجعله يأخذ حسنات هو الآخر؟ لماذا تجعله يأخذ سيئات وأنت بيدك أن تنصره وأن يأخذ الحسنات؟ خذ بالسبب، جد واجتهد. نعم، إن ناسا لا يتحولون ولا يتغيرون، لكن مع هذا الطبع وهذا العناد والتبلد عند بعض الشخصيات وبعض الأنماط وبعض الأنواع من البشر، في مقابل ذلك استهتارك واستخفافك وإهمالك وتعطيلك الأسباب، فأنت الملام وأنت المعاتب. فلابد أن تجد وتجتهد وأن تبصر غيرك بفعله وعواقبه، وأن تنصره ما استطعت بأن تمنعه من الظلم، وإلا كنت ظالما مثله. يا من تركته يظلم دون أن تمنعه فأنت مثله في الظلم، وأنت مثله في الافتراء، ولم تمتثل أمر نبيك صلى الله عليه وسلم. وكم هي الأحوال في واقعنا الاجتماعي وفي واقعنا الأسري وفي واقعنا المعاشي تمر هكذا دون أن نقول كلمة حق، ودون أن ننصر كما ذكرت وكما ذكر نبيي وحبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله أن تمنعه من الظلم دون أن تنصر الظالم. قد يجور عليك أخوك، قد يجور عليك قريبك، قد يجور عليك جارك، قد يجور عليك رئيسك في العمل، رئيسك في المصلحة، قد يجور عليك أستاذك، يجور ويعتدي عليك أي إنسان في أي مجال من المجالات، ماذا أنت مطالب به؟ أن تمنعه من الظلم كما ذكر لك رسولك صلى الله عليه وسلم. لكن أن تزعم وأن تدعي أنك عاجز وأنك لا تملك شيئا، فهذا العجز المذموم الذي لا يتفق مع قدرتك وإمكاناتك وقدراتك. انظروا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال للمقضي عليه: إن الله يلوم على العجز. ما معنى هذا؟ يعني أن تهمل الأسباب، أن تتعامى عن الكلام الذي فيه استرداد الحقوق، أن تتعامى عن النصائح والتوجيهات والإرشادات، أن تتغافل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خذ بالسبب، جد واجتهد. العجز أن تهمل السبب وأن تعطله وأن تبتعد وتلوذ بالفرار منه، فهذا العجز المذموم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز. ولكن عليك بالكيس، كن متئدا، كن صاحب بصيرة، كن عاقلا واعيا مدركا حصيفا فطنا لبيبا. أقول كن متصفا بالدهاء، وهذا دهاء مشروع. يتصور بعض الناس أن كلمة دهاء مذمومة، أبدا، إنما وصف الدهاء ينبغي أن يوصف به المسلم وأن توصف به المسلمة في الحق في الدين في الشرع، هذا الدهاء المحمود. قال سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه: مثلي لا يخدع، مثلي لا يخدع. ويقول سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما دخلت في أمر إلا علمت كيف أخرج منه، ما دخلت في أمر إلا علمت كيف أخرج منه. فالإنسان لابد أن يكون متمتعا بالفطنة، بالحكمة، بالوعي، بالعقل، بالبصيرة، يدرك، يفهم، ينظر الأمر ومآلاته وعواقبه، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذا نموذج يفتقده المجتمع الإسلامي في كثير من أحواله ونشاطاته. المسلم النابه، المسلم الفاهم، المسلم الواعي الذي لا يضحك عليه ولا يخدع ولا يتخذ مصية لتحقيق شهوات غيره وتحقيق مطامع غيره. فكم يضحك كثير من الناس على البسطاء ويدخلون عليهم من أبواب شتى ويقنعونهم ويؤثرون فيهم، ويقبل هؤلاء السذج وهؤلاء البسطاء هذه الكلمات وهذه الدعاوى فيقعون في ورطة وينزلون في حفرة وتلحقهم مضرات كثيرة مادية ونفسية، وهم سبب ذلك لفقدانهم الوعي والفطنة والحكمة. وكما ذكرت الدهاء، الدهاء الموظف توظيفا شرعيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكن عليك بالكيس، كن واعيا فطنا، خذ بالسبب. يعني ظلمك إنسان، جار عليك إنسان، تقول سيبه لربنا؟ كلنا لله سبحانه وتعالى. تقول سيبه هيجي ظالم تاني ياخد حق منه؟ سيبه يظلم ويفتري له يوم؟ لا، خذ بالسبب، انتصف، خذ بالأسباب، اطرق الأبواب، خاطب الجهات المسؤولة، أصحاب القرار، ولا تسكت بأي حال من الأحوال. طيب، بعد هذا كله عجزت، لم تحقق شيئا، لم تنجز أمرا، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا مكانها، هذا وقتها. لكن بداية الأمر كما ذكرت هنا، الناس أطفأوا بهاء الكلمة بكلامهم هم، لكن الكلمة عظيمة جليلة، من يعرفها يهابها، لا يقدم إليها ولا يقدم عليها إلا باحتياطات شديدة وإلا بمحاذير كثيرة حتى يقول هذه الكلمة. لكن الناس الآن يتداولونها فيما بينهم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. خذ بالأسباب، لا تهمل الأسباب، لا تتعامى، لا تتواكل، لا تتكلم هذه الكلمات الشائعة والزائعة في المجتمع الآن، إنما جد واجتهد، تقدم بفهم، تعمل بعزم، تتصرف بحزم، تأخذ بالأسباب، تطرق الأبواب، تخاطب كل مسؤول حتى تسترد الحق. لكن في البداية هكذا تقول هذه الكلمة، فليس من الشرع وليس من الفقه. وهذا ما وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن غالبك أمر، هنا بعد أن اجتهدت وأخذت بالأسباب وفعلت كل ما عندك، فقل حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الكرام المسلمون، أضاع كثير من الناس الأعمال، وأضاع كثير من الناس الفرص، تلو الفرص التي تصلح دينهم وتصلح دنياهم تحت دعوى عجزهم، ويغلفون هذا بآيات قرآنية. يقولون، قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ماذا بيدي؟ هذا وسعي، تلك قدرتي، هذه طاقتي، فلا تكلفني ما فوق الطاقة وما فوق القدرة. وهل هذا وسعك؟ وهل تلك طاقتك؟ أنت الذي زعمت وأنت الذي ادعيت، هل هذا هو وسعك فعلا؟ وهل هذه طاقتك فعلا؟ أبدا، إن عندك ما هو أعظم وأعلى وأغلى، لكنك تجاهلت وتعاميت عنه. قال أبو الطيب قديما: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. العيب الحقيقي أن تكون قادرا على التمام ولا تفعل ذلك وتهمل الأسباب. فقد خلقك الله تعالى على التسوية وعلى التمام، لكنك قبلت أن تتنازل وأن تفرط، حتى كما ذكرت ضاعت منك فرصة تلو فرصة، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن المطلوب منك كثير، وتحتاج إلى عمل ونشاط بالليل والنهار، فما لك تتراخى؟ ولماذا تتكاسل وتتراجع وتسم هذا بأنك لا تقدر ولا تستطيع؟ هذه دعوة مرفوضة، وهذا زعم مرفوض، ولا يقبل بأي حال من الأحوال. من القصص التربوي أن ملكا من الملوك كان يخدمه غلمان كثيرون، لكن الملك كان يخص غلاما واحدا بمودته وعنايته ومحبته، فذهب بقية الغلمان إلى الملك وقالوا له: أيها الملك، لماذا تخص فلانا بعينه بمودتك ومحبتك، وكما يخدمك نخدمك، وكما يطيعك مطيعك؟ قال: أعلمكم لماذا أخصه. فأخذهم وذهب بهم إلى مكان واسع فسيح، وكان يوما مطيرا به مطر شديد، فنظر الملك إلى شاهق جبل، انظر مجرد نظرة، ماذا فعلت تلك النظرة في هذا الغلام؟ هذا الغلام الموهوب المحبوب انططى الجواد وذهب إلى الجبل وصعد أعلاه وجاء بقطعة ثلج ونزل وجاء بها الملك، فقال: أي الملك، لماذا فعلت هذا؟ أنا لم آمرك بأمر، لم أكلمك بكلمة، ما الذي جعلك تذهب وتتعب وتعاني وتصعد وتنزل وتأتي؟ قال: أيها الملك، لقد نظرت إلى شاهق الجبل، وإن الملك لا ينظر بغير قصد. يعني أن الملك لا تذهب نظراته سدى، إنما نظرته لها معنى ولها مغزى. من فهم؟ هذا الغلام. من تعب؟ هذا الغلام. من امتطى الجواد وذهب إلى الجبل وصعد أعلاه وجاء بقطعة الثلج؟ هذا الغلام، فعنده القدرة والطاقة، فنال محبة ملكه وعناية ملكه ومودة ملكه. أما غيره من الغلمان فلم يفهموا ولم يعلموا. لو فهموا أن لهم قدرة وطاقة يلزمهم أن يبلغوا فيها منتهاها، لكانوا مثل هذا الغلام في المودة والمحبة. وقال ملك لغلامين عنده: أيكما يحبني أكثر؟ أيكما يحبني أكثر؟ فقال كل منهما: أيها الملك، أنا أحبك أكثر. ليس أمر المحبة كلاما، ولو كانت الحقائق كلاما لادعاها كل إنسان وزعمها كل أحد، لكن أمر الحقائق يقتضي تعبا وبذلا وجدا واجتهادا. فجاء دور السؤال: وقال الملك للغلام الأول: أيها الغلام، ما دليل محبتك؟ قال: أنا أيها الملك لا أمل من مشاهدتك. وقال الملك للغلام الثاني: وأنت، ما دليل محبتك؟ قال: أنا أيها الملك لا أكل من تنفيذ أمرك. الأول قال: أنا لا أمل من مشاهدتك، والثاني قال: أنا لا أكل من تنفيذ أمرك، فأي الغلامين يحب ملكه أكثر؟ الثاني وليس الأول. عندما يكتفي الأول من ملكه برؤيته ويعبر عن المحبة بتلك الرؤية، فماذا عاد على الملك وماذا جنى الملك؟ لكن الثاني هو الصادق المحب حقا وفعلا عندما قال: أنا لا أكل من تنفيذ أمرك. هذا لا يتعب، لا يمل، لا يكل، يجد ويجتهد حتى ينال المحبة وحتى ينال الرضا. ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل حتى تتورم قدمه، وفي رواية حتى تنتفخ قدمه، وفي رواية حتى تدمى قدماه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فتقول أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ماذا يا رب؟ واجعلنا للمتقين إماما. هنا لم تسأل أن تكون من المتقين، إنما سألت أن تكون إماما للمتقين. فالإسلام يأمرك أن تبلغ منتهاك في طاعة مولاك، وأن تضع لك هدفا عظيما تتفانى في تحقيقه، فإن نزلت عنه شيئا لم يكن الخطب جليلا، بخلاف لو أنك وضعت هدفا خسيسا وغاية دنيئة وفاتتك تلك الغاية، كانت النكبة وكان الهلاك وكان الفشل وكانت الهزيمة. طالب يدخل الكلية ويقول: لا أرضى إلا بتقدير ممتاز، يذاكر ويجد ويجتهد، يحصل في السنة الأولى على تقدير جيد جدا، لا يحصل على امتياز، قريب من ممتاز، في الثانية جيد جدا، في الثالثة جيد جدا، وضع لنفسه تقدير عالي وهو ممتاز حتى يحصل على ممتاز في السنة الرابعة مثلا، ويكون تقديره العام ممتاز مع مرتبة الشرف، بخلاف طالب آخر يقول: وماذا أصنع بالتعليم؟ وماذا أصنع بالشهادة؟ وهل من تخرج توظف؟ وما شابه ذلك من التعليلات والتبريرات، فيضع لنفسه تقدير مقبول مثلا، يذاكر على حسب هذا التقدير، فيرصد الطالب ويفشل الطالب ويترك التعليم وتبتلعه أمواج الشهوات. أيها الكرام المسلمون، العجز وتغليفه الديني مشكلة خطيرة في واقعنا وفي حياتنا أفرادا ومجتمعات. فلنعلم أن الله خلقنا قادرين على التسوية والتمام، فلنحقق غاية الخلق. قال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها، وما سواها، خلق الله النفس على التسوية على التمام، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهدى طويل، بهم يشرق الكون.